بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. محصل ما يريد أن يبينه الشيخ في هذه الكلمات التي نحن بصددها هو أن ما أفاده المحقق الكركي على الله مقامه من أن مقصود الفقهاء من الإباحة الناتجة عن المعاطاة الملك المتزلزل لا تساعد عليه ظاهر كلمات الفقهاء، وإن كان هنالك ثمة إشكال يرد على حمل كلماتهم على الإباحة المجردة، إلا أن هذا الإشكال وهو ما يرجع إلى أن ما قصد لم يقع وما وقع لم يقصد، وله شواهد سيشير إليها، إلا أن هذا الإشكال مندفع ببيان يشير إليه. ثم أنه بعد ذلك قبل الشروع في عرض الأقوال سيعمق فكرة المناقشة لكلام المحقق الكركي قدس الله نفسه، وأن كلامه بعيد جدا عن كلام غيره من الفقهاء المتأخرين رضوان الله تعالى عليهم، فإنهم قد استفادوا من كلمات المتقدمين أن المعاطاة ليست بيعا أصلا، بينما المحقق الكركي استفاد أنها بيع غايته أنه ليس بيعا لازما، ففهمه على خلاف فهم غيره من الفقهاء متأخرين. فهو يريد أن يشير إلى أن ما أفاده المحقق الكركي لا تساعد عليه كلمات الفقهاء، ويريد أن يؤكد إلى هاهنا وحتى يصل إلى بيان الأقوال، يريد أن يؤكد على أن البائعين المتعاطيين قد قصدا التمليك ولم يقصدا الإباحة، وهذا هو محل النزاع والذي ننظر إليه فيما يأتي من الأدلة. هذا مختصر الكلام في عباراته على طولها في هذا المطلب، لذلك نحاول أن نقرأ هذه العبارات حتى نصل إلى الأقوال، وبعد ذلك أشرع إن شاء الله تعالى في بحثه. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، والذي يقوى في النفس. هذا تعقيب منه على كلام المحقق الكركي. إبقاء ظواهر كلماتهم على حالها، وأنهم يحكمون بالإباحة المجردة عن الملك في المعاطاة في قبال الإباحة غير المجردة التي هي الملك المتزلزل، مع فرض قصد المتعاطيين التمليك، وأن الإباحة لم تحصل بإنشائها ابتداء، يعني لم تحصل بإنشاء الإباحة كما يدعي صاحب الجواهر، الإباحة المترتبة لم تحصل بإنشاء الإباحة، وإنما حصلت نتيجة قصد ماذا؟ تمليكا. فإن قيل كيف تحصل الإباحة مع أنه لم يقصد إلا تمليكا، يقال بأن الإباحة تستفاد ضمنا، تستفاد التزاما. لماذا؟ لأن المتبايعين والمتعاطيين عندما قصدا التمليك فإن قصدهما هذا متضمن لإذن كل منهما للآخر في أن يتصرف في ماذا؟ في ماله، فيما حصل عليه، وهذا الإذن المالكي المتضمن لقصد التمليك هو يكون مفيدا لماذا؟ لقضية الإباحة المترتبة على قصد التمليك، صار معلوما. وأن الإباحة لم تحصل بإنشائها ابتداء، بل إنما حصلت كما اعترف به في المسالك من استلزام إعطاء كل منهما سلعته مسلطا عليها، يعني مسلطا الآخر عليها الإذن. الإذن هو مفعول ماذا؟ استلزام، من استلزام الإعطاء الإذن في التصرف فيه بوجوه التصرفات، يعني حتى التصرفات المتوقفة على الملك كوطء الجارية مثلا وما شاكل. فلا يرد عليهم، يعني بناء على هذا التقرير لكلامهم، فلا يرد عليهم عدا ما ذكره المحقق المتقدم الكركي في عبارته المتقدمة. الآن يقرر الإشكال يعمقه ثم يجيبه، وسيقرر الإشكال ويعمقه ببيان نكات أربع. وحاصله أن المقصود هو الملك، فإذا لم يحصل، يعني مع افتراض أنهما قصدا التمليك، فالمقصود هو الملك، فإذا لم يحصل فلا منشأ لإباحة التصرف، إذ أن ما قصد لم يقع. إذ الإباحة، اللي يريد يقول هني، شوفوا في هذا الأمر، يريد يقول أن هذه الإباحة إباحة مالكية، أنتم اللي تلتزموا بأنه يستفاد من البيع المعاطاتي إباحة، هذه الإباحة إباحة مالكية، يعني مستندة إلى إذن المالكين، أو أنها إباحة شرعية الشارع ينشئها ويؤسسها عند تحقق المعاطاة. إن قلتم بأنها إباحة مالكية فهذا خلاف ما التزمتم به من أنهما قصدا ماذا؟ التمليك، ولم يقصدا الإباحة. وإن قلتم بأنها إباحة شرعية فلا دليل عليها، لا يوجد دليل على أن الشرع هنا إذا تحققت المعاطاة، فإن المعاطاة من مفيدات الإباحة، من محققات الإباحة، لا يوجد دليل على ذلك. إذ الإباحة إن كانت من المالك فالمفروض أنه لم يصدر منه إلا التمليك، وإن كانت من الشارع فليس عليها دليل. ولم يشعر كلامهم بالاستناد إلى نص في ذلك، في مسألة الالتزام بالإباحة الشرعية عند تحقق المعاطاة لوجود نص، لا نص هناك. هذا واحد، مع أن إلغاء الشارع للأثر المقصود وترتيب غيره بعيد جدا. يريد يقول أنه حتى لو قلنا بأن هذه الإباحة إباحة ماذا؟ شرعية، هذا الاحتمال احتمال بعيد. لماذا بعيد؟ لأنه على خلاف مقتضى القاعدة المؤسسة عند الشارع، وهي ماذا؟ وهي أن العقود تابعة للقصود، فكل قصد يترتب عليه ماذا؟ أثره، لا أنه يترتب عليه أثر ماذا؟ أثر غيره من القصود. والحال أننا لو التزمنا هنا بأن الأثر هو الإباحة فإن هذا الأثر يترتب على قصد الإباحة لا على قصد التمليك، فالالتزام بأنهما قصد التمليك ومع ذلك فالأثر هو الإباحة، هذا على خلاف مقتضى القاعدة من أن العقود تابعة للقصود والآثار مترتبة على قصودها، مع أن إلغاء الشارع للأثر المقصود الذي هو ماذا؟ التمليك، وترتيب غيره الذي هو الإباحة بعيد جدا للقاعدة. ثلاثة، مع أن التأمل في كلامهم يعطي إرادة الإباحة المالكية لا الشرعية. هذا من أين يظهر من كلماتهم؟ ارجعوا إلى الوراء قليلا، عبارة عبارة صاحب الكافي صفحة 30، قال: واشتراط الإيجاب والقبول لخروجه من دونهما عن حكم البيع إلى أن قال: فإن اختل شرط من هذا لم ينعقد البيع ولم يستحق التسليم، وإن جاز التصرف مع إخلال بعضهما للتراضي. فإذا هو مستند لماذا؟ للتراضي، فالإباحة إباحة مالكية وليست إباحة شرعية. وكذلك يظهر من كلام غيره أيضا. فإذا ثلاثة مما يوهن مدعى حمل كلمات الفقهاء على الإباحة أنها لو كانت إباحة شرعية فهذا على خلاف ما يظهر من كلمات الفقهاء. رابعا: ويؤيد إرادة الملك أن ظاهر إطلاقهم إباحة التصرف شمولها للتصرفات التي لا تصح إلا من المالك. يريد أن يقولها هنا: أنتم عندما تقولون بأنها إباحة، نسألكم، هذه الإباحة إباحة للتصرفات التي لا تتوقف على الملك، أو هي إباحة حتى على للتصرفات التي تتوقف ماذا؟ على الملك. لا تقولون الأول. لماذا؟ لأن كلمات الفقهاء مطلقة، ومقتضى الإطلاق أن الإباحة هي شاملة حتى للتصرفات المتوقفة ماذا؟ على الملك. خب، إذا التزمنا بأنها شاملة حتى للتصرفات المتوقفة على الملك، نسألكم حينئذ بأن ما التزم به الفقهاء من جواز وطئ الجارية مثلا، من جواز وطئ الجارية، إذا قلنا بأنهم يريدون ملك المتزلزل، خب لا مشكلة عندنا في البيع كما نحن ندعي. وأما إذا قلنا بأن المترتب هي ماذا؟ هي الإباحة المجردة عن الملك، فحينئذ في مسألة وطئ الجارية مثلا وما شاكل، لا بد أن تلتزموا بحصول الملك آنا ما، قبل ماذا؟ قبل تحقق الواط، لا بد أن تلتزموا بذلك، وهذا التزام لا حاجة له. خب، التزموا بحصول الملكية المتزلزلة ولا يلزمكم هذا المحذور، ولكنكم لو التزمتم بما بالإباحة فلا بد أن تتكلفوا في مثل تلك الموارد وتلتزمون بحصول الملكية الآنية قبل تحقق الوطء وأمثاله مما يتوقف على ماذا؟ على الملك، وهذا لا ملزم له. صار واضحا شيخنا؟ ويؤيد إرادة الملك أن ظاهر إطلاقهم إباحة التصرف شمولها للتصرفات التي لا تصح إلا من المالك، كالوطء والعتق والبيع لنفسه. قيد البيع بأنه لنفسه لأن البيع لغيره لا يتوقف على ماذا؟ على الملك، كما هو البيع الفضولي فهو لا يتوقف على الملك، لكن البيع لنفسه متوقف على الملك. والتزامهم حصول الملك، أو التزامهم حصول الملك مقارنا لهذه التصرفات كما إذا وقعت هذه التصرفات من ذي الخيار أو من الواهب الذي يجوز له الرجوع، تصرفات التي تقع من ذي الخيار أو من الواهب للرحم مثلا، الذي هو الذي يجوز له الرجوع، الواهب للرحم تمام أم لا؟ فإذا تحقق منهما تصرف، كما لو أن ذا الخيار البائع مثلا، ذا الخيار الذي يحق له فسخ البيع، باع جارية ولكنه بعد أن باعها وطأها، فلا شك أن هذا الوطأ يتوقف على ماذا؟ يتوقف على الملك. أو أن الواهب لو وهب جارية لرحمه مثلا، وهذه الجارية بل يجوز له أن يسترجعها، يجوز له أن يسترجعها. نعم، لغير ذي الرحم. نعم، لغير ذي الرحم عفوا. فلو وهبه، لأن الهبة للرحم لازمة، الهبة لغير ذي الرحم، فلو وهبه جارية فإنه يجوز له ماذا؟ يجوز له حينئذ استرجاع الجارية. فلو أنه وطأها، الواهب وطأ الجارية، أو أن ذا الخيار أيضا وطأ الجارية، وهذا يتوقف على ماذا؟ يتوقف على الملك. فحينئذ لا بد أن نلتزم بالملكية الآنية قبل تحقق الواط، لا بد أن نلتزم بتحقق الملكية الآنية أو المقارنة لهذا التصرف حتى يكون سائغا. وهذا الالتزام بعيد، لأنه على خلاف مقتضى القاعدة، يعني يحتاج إلى دليل. وجه بعده أنه يحتاج إلى دليل يدل عليه، يدل على حصول الملك آنا ما. فإذا لم يوجد عندنا دليل فالالتزام به يكون بلا دليل، يكون بعيدا. وسيجيء، هذا مؤيد للرابع، وسيجيء ما ذكره بعض الأساطين من أن هذا القول، يعني الالتزام بقصد التمليك وترتب الإباحة، مستلزم لتأسيس قواعد جديدة، ستأتي الإشارة إليها إن شاء الله. لكن الإنصاف، الآن الشيخ بصدد دفع ما قاله الكركي رضوان الله عليه، لكن الإنصاف أن القول بالتزامهم لهذه الأمور أهون من، يعني التزامهم بالملكية الآنية أهون من توجيه كلماتهم بماذا؟ بأن مرادهم من الإباحة هي الملك المتزلزل. لماذا أهون؟ الشيخ يقول نحن هنا عندنا أمران. الأمر الأول، عندنا أصالة الملك، إذ أننا نشك في أن المعاطاة من غير لفظين تحقق معها نقل أو وانتقال أم لا، فنستصحب عدم التحقق، عدم الانتقال. فمقتضى الأصل هو عدم ماذا؟ هو عدم حصول الملكية. مقتضى الأصل هو عدم حصول الملكية. فإذا لم تحصل الملكية، إذن الذي حصل ماذا؟ الإباحة. خب، وعندنا من ناحية أخرى ما دل على جواز التصرفات المتوقفة على الملك، عندنا ما دل على جواز التصرفات المتوقفة على الملك مترتبة على الإباحة، وهي تصرفات تتوقف على مترتبة على المعاطاة، وهي تصرفات تتوقف على الملك. فحينئذ كيف نوفق بينهما؟ نلتزم بالملكية الآنية. صار معلوم غير معلوم؟ من ناحية سيدنا عندنا دليل على عدم حصول الملكية، وإنما التي حصلت الإباحة. ومن ناحية عندنا دليل مقتضى إطلاق كلمات الأصحاب أن تجوز حتى التصرفات المتوقفة على ماذا؟ على الملك. فللتوفيق بينهما نلتزم بحصول الملكية آنا ما قبلها أو مقارنا لها. لكن الإنصاف أن القول بالتزامهم لهذه الأمور أهون من توجيه كلماتهم، فإن هذه الأمور لا استبعاد في التزامها إذا اقتضى الأصل عدم الملكية، هذا من ناحية، ولم يساعد عليها دليل معتبر، واقتضى الدليل من ناحية أخرى صحة التصرفات المذكورة، فنلتزم بذلك. مع أن المحكية يعني هذا اللازم اللي تريد تلزمنا به لا نلتزم به، مع أن المحكية عن حواشي الشهيد على القواعد المنع عما يتوقف على الملك، فالذي يجوز في المعاطاة خصوص التصرفات التي لا تتوقف على الملك، فهذا اللازم ليس بلازم. كإخراجه في خمس، يعني إخراج إخراج المال الحاصل بالمعاطاة بعنوان الخمس، بعنوان الزكاة، هذا يتوقف على ماذا؟ على الملك. فمنع منه الشهيد قدس الله نفسه، قال هذا لا يجوز، كإخراجه في خمس أو زكاة وكوطء الجارية. ومما يشهد على نفي البعد عما ذكرنا من إرادتهم الإباحة المجردة مع قصد المتعاطيين التمليك أنه قد صرح الشيخ في المبسوط والحلي في السرائر كظاهر العلامة في القواعد بعدم حصول الملك بإهداء الهدية بدون الإيجاب والقبول ولو من الرسول. نعم يفيد ذلك إباحة التصرف، لكن الشيخ استثنى وطء الجارية. يريد أن يقول ها هنا بأن الذي التزم به هؤلاء الأعلام أن الهدية إذا كانت معاطاتية فإنها ماذا؟ لا تكون لازمة. أن الهدية إذا كانت معاطاتية لا تكون لازمة حتى لو كانت من الرسول. ليش قال حتى لو كانت من الرسول؟ لإدخال الفرد الخفي. لأن الهدية خب قد لا تكون لازمة لأن المهدي كان موجودا وكان بإمكانه أن ينشئ الصيغة ومع ذلك لم ينشئها، فحينئذ يتصور وجه لعدم اللزوم. أما أنه لو كان من طريق الرسول الموكل من قبله، فإن الرسول الموكل من قبله لو لم ينشئ اللزوم، لو لم ينشئ الإهداء، ولكن بما أنه موكل من قبل المهدي وهو رسول، فإن هذا الفعل منه ماذا؟ يكون بمثابة الإنشاء اللفظي للمهدي، مع ذلك هذا لا ينعقد حتى مع عدم وجود المهدي، ولا تكون الهدية لازمة. ولذلك التزموا بأن الجارية المهداة لا يجوز ماذا؟ لا يجوز وطئها إذا كانت الهدية من غير صيغة. خب تقول هذا ما ربطه بما نحن فيه، هذا الكلام في الهدية في الهبة، ونحن كلامنا في ماذا؟ في البيع. يقول الهدية والبيع من هذه الناحية من باب واحد، ولذلك فإنه لأن كلامهم في الهدية وليس في البيع، لذلك هو ذكره بعنوان الشاهد ولم يذكره بعنوان دليل. قال ومما يشهد على نفي البعد. ثم إن المعروف بين المتأخرين، إلى هنا انتهى قدس الله نفسه الزكية من بيان أن ما أفاده المحقق الكركي قدس الله نفسه من إشكالين لا مشكلة فيه، يمكن الالتزام بعلاجه من غير أي مشكلة في البين. ولكن نحن هنا لسنا فقط ننفي أن ماذا؟ أن المعاطاة لا تفيد ملكا متزلزلا، لا تفيد ملكا متزلزلا كما يريد أن يثبت ذلك المحقق الكركي، وإنما نزيد في ذلك ونقول بأن المعاطاة ليست فقط لا تفيد ملكا متزلزلا، يعني بعبارة أخرى شوفوا محقق الكركي عنده دعويان، الدعوة الأولى أن المعاطاة بيع، أن المعاطاة بيع، الدعوة الثانية هي أن المعاطاة لا تفيد اللزوم، فهي بيع إلا أنه بيع جائز. يعني فرق بين المعاطاة وبين البيع اللفظي أن البيع اللفظي بيع لازم، بينما المعاطاة بيع جائز. إلى هنا كان كلام الشيخ الأعظم مع المحقق الكركي في أي جهة؟ في جهة حمله البيع، في جهة حمله الإباحة على أنها ملك متزلزل. الآن يريد أن يقول بأنها ليست بيعا، الآن يريد أن يقول بأنها ليست بيعا أصلا، كلام مو في اللزوم، كلام في أصل البيعية، معلوم؟ ثم إن المعروف بين المتأخرين أن من قال بالإباحة، طبعا هذا سيخطئه، هذا القول بأنها ليست بيعين لا ليس سيلتزم به، سيخطئه، ولكن يريد أن يقول بأن ما فهمته أيها المحقق الكركي هو على خلاف ماذا؟ ما فهمه الأصحاب. ثم إن المعروف بين المتأخرين أن من قال بالإباحة المجردة في المعاطاة قال بأنها ليست بيعا حقيقة، كما هو ظاهر بعض العبائر المتقدمة، مثل شنو؟ مثل عبارة الشيخ، زين هذا ذكر في الآمش، عبارة الشيخ في الخلاف كذلك عبارة السرائر، فإنه لا يكون بيعا، عبارة السرائر فإنه لا يكون بيعا ولا عقدا، ومعقد إجماع الغنية كما مر، وما أبعد هذا القول، يعني ما بينه وبين توجيه المحقق الثاني من إرادة نفي اللزوم، فهو يسلم بأنه بيع إلا أنه غير لازم، فأين ما فهمه المتأخرين من كلام المتقدمين وأين ما فهمته أنت أيها المحقق الكركي؟ فالشيخ مو يريد يقول أن المتأخرين يلتزمون بأن المعاطاة ليست بيعاً، يريد أن يقول ما فهمه المتأخرون من المتقدمين أنها ليست بيعاً في قبال ما فهمه المحقق الكركي من كلامهم، وكلاهما خلاف الظاهر، لا ما فهمه هؤلاء ولا ما فهمه الكركي، ويدفع الثاني، رد عود إلى كلام الكركي. لكن مثل ما قلنا حتى لا يتصور أن الشيخ كرر وأعاد ما ذكره سابقا، هنا بصدد مطلب آخر، بصدد نفي ما ادعاه من البيعية، ما ادعاه الكركي من البيعية في قبال هناك نفي عدم اللزوم، ويدفع الثاني تصريح بعضهم بأن شرط لزوم البيع منحصر في مسقطات الخيار، فكل بيع عنده لازمون من غير جهة الخيارات، وتصريح غير واحد بأن الإيجاب والقبول من شرائط صحة انعقاد البيع بالصيغة، فما التزمت به يا شيخنا الكركي يتنافى مع التزامه. الالتزام الأول، الالتزام بعضهم بأن كل بيع لازم إلا ما كان من ناحية مسقطات الخيار، فإنه فقط يكون بيعا ماذا؟ غير لازم، فالبيع الخياري لا يكون لازما، وما سواه يكون ماذا؟ يكون لازما. ومقتضى هذا الالتزام أن البيع المعاطاتي لازم أو ليس بلازم؟ لازم. مقتضى هذا الالتزام أن البيع المعاطاتي لازم، لا أنه ليس بلازم. وثانيا، هناك من التزم بأن الشرائط، يعني بأن الصيغة عفوا، هي من شرائط ماذا؟ من شرائط الصحة لا من شرائط اللزوم، بينما على ما أفاده المحقق الكركي تكون الصيغة من شرائط اللزوم لا من شرائط الصحة، فلأنها لم تتحقق تكون المعاطاة غير لازمة، والحال أنها من شرائط الصحة، فإذا لم تتحقق فالمعاطاة ماذا؟ ليست بيعا صحيحا، لا أنها بيع صحيح غير لازم. وأما الأول، هذا دفع للثاني، وأما الأول وهو ما قاله المتأخرون، فإن قلنا بأن البيع عند المتشرعات حقيقة في الصحيح ولو بناء على ما قدمناه في آخر تعريف البيع من أن البيع في العرف اسم للمؤثر منه في الناقل، يعني البيع الصحيح العرفي، فإن كان في نظر الشارع أو المتشرع من حيث إنهم متشرعون ومتدينون بالشرع صحيحا مؤثرا في الانتقال كان بيعا حقيقيا، وإلا يعني إن لم يمضه الشارع كان بيعا صوريا نظير بيع الهازل في نظر العرف. إذا قلنا بهذا فيصح على ذلك نفي البيعية على وجه الحقيقة في كلام من اعتبر في صحته الصيغة، فيقال بأن المعاطاة ماذا؟ ليست بيعا أصلا. أو فسره بالعقد، بالعقد يعني بالعقد المؤثر كما إحنا فسرنا في آخر تعريف البيع، لأنهم في مقام تعريف البيع بصدد بيان ما هو المؤثر في النقل في نظر الشارع. ولكن إذا بنينا على أن البيع هو البيع العرفي، فحينئذ ما التزم به هؤلاء قدس الله أسرارهم من أن البيع المعاطاتي ليس ببيع ماذا؟ غير تام، لأن البيع المعاطاتي بنظر العرف ماذا؟ بيع، فلا يصح سلب عنوان البيعية عنه. إذا عرفت ما ذكرنا فالأقوال في المعاطاة. الحمد لله رب العالمين.